هذا أيها الإخوة هو الشريط المتمم 30 من تفسير سورة المائدة.
نعم. نعم.
يقول يقاس عليها غيرها استعمال الخمر في غير التداوي باب أولى.
يقاس عليها
استعمال الخمر في غير التداوي باب أولى.
لكن التداوي بها شرب. ولهذا قال العلماء رحمه الله انه لا يجوز التداوي بها حتى للعطش، لا يجوز ان تشرب الخمر للعطش. وعلل ذلك بان الخمر اذا شرب الانسان العطش لا تزيده الا عطشا، ويرى بعض العلماء انه يجوز للعطش ولا يسلم انها لا تزيد الا عطشا. لكن إذا غص باللقمة وليس عنده إلا كاس خمر وغص، أما يموت ينخلق ولا يشرب الكاس ومشي اللقمة، ماذا يصنع؟ يستعملها؟ نعم يستعملها للضرورة، لأن الله قال سبحانه وتعالى في آية عامة: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه أعم من قوله لما حرم الميتة والخمر، الميتة والخنزير والخنزير وما هو لأغلى به، هنا قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. الآية: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أعم.
بركاته.
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى مبينا ما يريده الشيطان من بني آدم: يا أيها الذين آمنوا إلى آخر. نعم. يا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ما هو ضد العداوة؟ عقيل. ما ضد العداوة؟ الموالاة. والبغضة؟ المحبة. طيب، يعني المحبة ضد البغضة، فيريد أن تشتت القلوب والأبدان. وأظن أخذنا الفوائد. نعم. إيش؟ منين خمس سوائل؟ نعم. طيب. أي طيب.
إثبات إرادة الشيطان، إرادة الشيطان لبني آدم أن تفرق ضمن مرادات الشيطان، أن كل ما يجب تفرق ضمن مرادات الشيطان، كراهة الله من عداوة البغضاء للمسلمين.
نعم. طيب. حسنا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب. إثبات الأسباب، وجه ذلك أن الله تعالى أخبر أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام سبب، أن الخمر والميسر سبب للعداوة والبغضاء، وهذا لا شك في إثبات، لا شك فيه، ولا أحد ينكره إلا السفيه. كل يعلم أن من غمس في البحر فإنه يغرق، وأن من ألقي في النار فإنه يحترق، أليس كذلك؟ طيب، أنكر قوم الأسباب وغلا قوم في إثباتها. فأما الذين أنكروا الأسباب فزعموا أنهم بإنكارهم ينزهون الله تعالى عن الشريك، فغلوا في التنزيه. وأما الذين أثبتوا الأسباب على أنها الفاعلة فهؤلاء أشركوا مع الله. أما أهل الحق فقالوا إن الأسباب لها تأثير، ولكن من الذي جعل لها تأثيرا؟ هو الله. فتأثير الأسباب ليس بنفسها، ولكن بما أودع الله تعالى فيها من القوى المؤثرة. ويدل لهذا أنه توجد أسباب موجبة للشيء بإيجاب الله إياه، ومع ذلك قد يرتفع هذا الإيجاب، قد يرتفع هذا الإيجاب. من ذلك النار محرقة، ولما ألقي فيها إبراهيم قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما، فانتفى الإحراق وانتفت الحرارة فصارت بردا وسلاما. لو كانت الأسباب مؤثرة بنفسها نعم لاحترق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذلك الرجل الذي يقطعه الدجال جزلتين ثم يقول له قم فيقوم، نحن نعلم أن الدجال لم يكن هو السبب في إحيائه، بل ذلك إلى الله عز وجل. ولهذا إذا قتله في الثالثة لم يستطع أن يحييه، نعم لم يستطع أن يقتله، لا يسلطه الله عليه بعد ذلك. إذن نقول الأسباب لها تأثير، ولكن لا بنفسها بل بما أودع الله تعالى فيها من القوى المؤثرة. والأدلة في هذا شرعا وعقلا وواقعا لا تحصى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل ما صد عن ذكر الله فهو من أوامر الشيطان. وذكر الله تبارك وتعالى سبق لنا يا علي بن نور أنه ها؟ إيش؟ لا لا نعم يكون بالقلب واللسان والجوارح. فكل ما صدك عن ذكر الله بهذه الأشياء فهو من أوامر الشيطان وإراداته. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصلاة لتخصيصها بالذكر من بين ذكر الله عز وجل، وهذا يدل على شرفها وفضلها على غيرها، كما في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، الروح وجبريل وهو من الملائكة، لكن خصه الله تعالى بالذكر لشرفه. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من صد الشيطان إيانا عن الصلاة، عن الصلاة، إما أن نتلهى عنها بأموالنا أو بأولادنا أو بلغونا أو بجدنا بأي شيء، وإما أن نفعلها بأجسامنا دون إيش؟ دون قلوبنا. فاحذر الشيطان أن يصدك عن الصلاة. ومن فوائده أنه كلما وقع في قلبك التثاقل عن الصلاة فاعلم أنه من الشيطان ومراد الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد النهي عن الخمر والميسر لقوله فهل أنتم منتهون، ووجه التأكيد أنه أتى بصيغة إيش؟ الاستفهام، يعني فهل بعد هذا البيان تنتهون أو تستمرون؟ ماذا كان جواب الصحابة يا أخوان؟ انتهينا انتهينا. ثم قال الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا فعل أمر من الإطاعة وهي الانقياد، والمراد بالانقياد هنا فعل الأوامر واجتناب النواهي. وعليه فإذا قال الإنسان ما المراد بطاعة الله، نقول فعل أوامره واجتناب نواهيه. وأطيعوا الرسول، أطيعوا الرسول، الخطاب لا شك أنه لهذه الأمة، وعلى هذا فتكون ألف الرسول للعهد، أي العهود الذهن، يعني أطيعوا الرسول محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسله الله عز وجل. فإن قال قائل ما هو الدليل على أن الله أرسله؟ نقول الدليل على أن الله أرسله ما أيده به من المعجزات التي أعظمها القرآن الكريم، ثم ما يشاهد من الآيات الحسية التي لا يقدر بشر أن يأتي بها، لا الرسول ولا غيره، آيات واضحة على رسالته، وهي أكثر من أن تحصر. ومن أراد المزيد من ذلك فعليه بمراجعة آخر كتاب الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد عقد فصلا مفيدا جدا في آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أراد المزيد أيضا فعليه بما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في آخر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر كثيرا من الآيات في السماء وفي الأرض، في الإنسان وفي الحيوان، ولا حاجة إلى أن نذكر شيئا كثيرا منها، لكنها موجودة والحمد لله. وينبغي لنا أن نحرص على معرفة هذه الآيات، لأن الإنسان بشر والشيطان حريص، قد يهاجم القلب ويضعف الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا راجع الآيات ازداد بذلك إيمانا. فعليكم بها وأطيعوا الرسول، واحذروا، احذروا أي من معصية الله ورسوله، يعني احذروا المعصية، معصية الله ورسوله. ولم يأمرنا الله تعالى بشيء إلا لمصلحتنا، ولم ينهى عن شيء إلا لمضرتنا. فإن توليتم أي أعرضتم عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله فإنكم لن تضروا الله ولا رسول الله، لن تضروا الله ولن تضروا رسول الله. أما كون الإنسان لا يضر الله بمعصيته فأمر ظاهر، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وقال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. كذلك المتولي لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأدى الأمانة ولا يلام على معصية غيره. كما قال الله تبارك وتعالى: فتولى عنهم فما أنت إيش بملوم. فهم لن يضر الله الرسول صلى الله عليه وسلم بمعصية الله، لأنه بلغ وأدى الأمانة ونصح الأمة. ولهذا قال: فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. اعلموا أمر بالعلم، ومعلوم أننا يجب أن نعلم كل ما أخبر الله به عن نفسه وعن غيره، لكن هذا علم خاص. اعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وهنا نسأل عن إعراب أنما على رسولنا البلاغ المبين، كيف نعرب أنما على رسولنا البلاغ المبين؟ 1، 2، 3 نعم. طيب كم؟ رسولنا كلها مجرورة بعلى. نعم. 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 الجملة الاسمية في محل رفع المبتدا. طيب، ساعد أخاك. نعم.
والمبين
صفة.
صفر البلاء.
طيب. نعم.
والجملة المتكونة من حرف الحصر وما بعده في محل نصب نصب مفعولين
يعني. نعم. رصد. هل يمكن أن يكون هناك وجه آخر في الإعراب؟ وأن نقول أن الذي على رسولنا البلاغ المبين. نعم، انظر للكتاب. الكتابة أن مقرونة بما، هذا عندي وعندكم كذلك. طيب، لو كانت موصولة لفصلت عن أن، لأن ما الموصولة إذا كانت اسما لأن فإنها أو لإن فإنها تفصل عنها. وهنا قد يقول قائل: لعل هذه القاعدة وهي اتصال ما الموصولة بإن كانت قاعدة قديمة في خط المصحف، فنقول الأصل إيش؟ الأصل بقى ما كان على ما كان، وأن ما إذا اتصلت بإن أو أن فهي تكفها عن العمل وتجعل الجملة فيها حصر. نعم. قول أنما على رسولنا البلاغ يعني التبليغ، وأصل التبليغ من بلغ الشيء كذا، أي وصل إليه، أي عليه أن يوصل الوحي الذي أوحاه الله إليه إلى المرسل إليه. هذه وظيفته، ليس له أكثر من هذه الوظيفة. البلاغ المبين من أبان المتعدي، وليست من أبان اللازم. أبان اللازم تقول أبان الصبح، كما تقول بان الصبح. أبان المتعدي تتعدى للمفعول به، فهنا نقول المبين ايش؟ من أبان المتعدي أو اللازم؟ نعم المتعدي، يعني البلاغ الذي أبان الحق، وذلك لفصاحته عليه الصلاة والسلام وحلاوة كلامه ووصوله إلى القلب حينما يصل إلى الأذن واقتناع النفس به. فلهذه الأوصاف كان بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لما يبلغه صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الآية الكريمة مناسبة لما قبلها، وهي أن الله تعالى لما أمر بالانتهاء واجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أمر بطاعته عموما وحذر من مخالفته. يقول الله عز وجل نعم، فيكون فيها من الفوائد أولا وجوب طاعة الله ورسوله، لقول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومن فوائدها أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة، بمعنى أنه إذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء لا نقول هل يوجد في القرآن هذا الأمر أو لا يوجد، بل طاعته مستقلة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله أطيعوا الرسول. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز عن غيره بالرسالة، لا ولا يمتاز عن غيره بأنه رب يفعل ما يشاء، بل هو نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، يقول هو أطيع الرسول. ومن فوائده أن الرسالة من أفخر الأوصاف التي يتصف بها العبد، لقوله الرسول. ولا شك أن الرسول يفضل ويشرف بحسب منزلة مرسله. أتوافقون على هذه الجملة؟ نعم وافق، توافقون إن شاء الله. لا نعم، لو جاء رسول من عند رجل شريف عالي المنزلة، فهل يكون في نفوسكم كرسول جاء من عامة الناس؟ لا أبدا، بل يكون في نفوسنا لهذا الرسول بمقدار ما يستحقه من منزلة من أرسله. فعلي تكون الرسالة تكون عجيب فخرا لمن أرسل. طيب، وهل مقام النبوة أفضل أو مقام الرسالة؟ مقام الرسالة، لأن الرسول نال من مقام النبوة ومقام الرسالة، مقام النبوة بما أوحي إليه ومقام الرسالة بما كلف بتبليغه، فيكون أشرف. خلافا لأهل الباطل الذين يقولون أفضل بني آدم الولي ثم النبي ثم الرسول، معللين بأن الرسول خادم والنبي من النبوة وهي العلو والارتفاع، والولي من الولاية وهي أخص. ويقول شاعرهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، قاتله الله. فويق الرسول يعني ما هناك فرق بين بالنسبة للولي، بعيد دون الولي. ولقد ضل ضلالا مبينا. لأن الرسول لأن النبي ولي ولي وزيادة، والرسول ولي ونبي ورسول، لكن الله يقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من معصية الله ورسوله، التحذير من معصية الله ورسوله لقوله واحذروا. وكلمة احذروا التي حذف مفعولها أشد وقعا من احذروا إذا ذكر مفعولها، لأنها أبلغ في التخويف، كأن المتكلم اقتصر عليها دون متعلقاتها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل في أوامر الله ورسوله الوجوب، لأن التحذير لا يكون إلا من شيء يأثم به الإنسان، فإن ما لا إثم فيه لا يكون الحذر منه. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل الأصول، أصول الفقه، فمنهم من يقول الأصل في الأمر الوجوب، ومنهم من يقول الأصل فيه الندب، ومنهم من يقول أما في الآداب فهو للندب، وأما في العبادات التي حق الله فهي للوجوب. والمسألة مبسوطة في أصول الفقه، لكن الشيء الذي يهمنا هو أن الإنسان إذا سمع أمر الله ورسوله لا يتردد فيقول هل الأمر للوجوب أو للاستحباب. هذه عبارة منتقدة، هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ الأصل أن الأمر الموجه من خالقك أو رسوله الذي أرسله إليك أن يكون ملزما، هذا هو الأصل. وإلى ساعتي وإلى ساعتكم أنتم لم يعهد من الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرهم بأمر قالوا يا رسول الله هل هذا واجب علينا ولا مستحب؟ أبدا. وخير لنا أن نقتفي آثاره. نعم، لو أن الإنسان تورط في المخالفة فإن السؤال عن الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب قد يكون وجيها. كيف ذلك؟ إذا كان واجبا وجب عليه أن يحدث عنه توبة ويتوب إلى الله من ذلك، وأما إذا لم يكن واجبا فالأمر سهل. لكن كلامي على أول ما يرد عليك الأمر لا تتردد، افعل ما استطعت. أما إذا جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا جاء عن أنك مخير فأنت مخير، كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بريرة أن ترجع إلى زوجها مغيث، وكانت بريرة عتقت وزوجها رقيق، فلما عتقت ملكت نفسها فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن شئت أن تبقى مع مغيث فابقى، وإن شئت أن لا تبقى فلك الفسق. قالت لا أريد البقاء معه. فحزن مغيث عليها وجعل يبكي وراءها في أسواق المدينة يريد أن ترجع إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ ما جوابكم أنتم؟ بلى نعجب، لأن الغالب أن القلوب إذا تعالفت فهي تعالف من الجانبين. ف
فأمرها أن ترجع إليه. قالت له: يا رسول الله، إن كان أمرا فسمع وطاعة، ولم تقل إن كان أمرا على سبيل الوجوب، إن كان أمرا فسمع وطاعة، وإن كانت مشهورة فلا رغبة لي فيه، قال بل مشهور. هذا صرح النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأمر ليس للوجوب بل للمشهور. ولما قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قام الأقرع بن حابس قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لا. فالحاصل أن نقول الأصل في الأمر إيش؟ الوجوب، وأن تفعل ما أمرت، ولا تسأل تتردد، لأن المسألة خطيرة إذا ترددت. قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وقال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم، بعده فهم في أمر مريج، متقلب غير مستقر، لأنهم كذبوا بالحق لما جاءهم. فاقبل يا أخي الحق، ولا تتردد، ولا تقل واجب أو مستحب، لكن كما قلت لكم إذا تورطت في شيء فلا بأس. نعم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن تولي الناس عما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يضره، لقوله: فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ويتفرع على ذلك أن الداعية إلى الله في وقتنا وفيما قبله لا يضره أن لا يقبل الناس منه، لأنه أدى الواجب. وينبغي أن يفرح نفسه بأنه أدى الواجب، وأن لا يحزن لعدم قبولهم دعوته، لأن الله تعالى قال للرسول: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. لكن ربما نقول يحزن لعدم قبول الشريعة لا لعدم قبولهم منه، والفرق بين هذا وهذا واضح. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا، لأنه بلغ البلاغ المبين ومع ذلك حصل المخالفة والتولي. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، ففيه إبطال لقول أهل التفويض فيما يختص بأسماء الله وصفاته، الذين قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ البلاغ المبين ولا يعرف ما قال، وإنما ألقى كلاما للناس كأنه حروف هجائية أو ألغاز. ومن فوائد الآية الكريمة أن بلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم بلاغ مبين لا عي فيه ولا تعقيد ولا إشكال، بل هو بين في نفسه مبين لغيره، لقوله: البلاغ المبين. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الرجوع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وأن أنه عليه الصلاة والسلام قام بالواجب، فعلينا نحن أن نقوم بالواجب. هل يمكن أن نأخذ منه أن من لم تبلغه الرسالة فهو معذور؟ نعم يمكن أن نأخذ منه أن من لم تبلغه الرسالة فإنه معذور، أو بلغته على وجه مشوش فإنه معذور. ولكن الثاني الذي بلغته على وجه مشوش يكون واجبا عليه أن يطلب الوصف الصحيح لهذه الرسالة التي بلغته، وأن لا يسكت ويقول الأمر ما بالي ولا يلزمني، بل يجب أن يبحث. أما إذا كان الأمر لم يعلم به إطلاقا فهذا لم تقم عليه الحجة فهو معذور. فلو رأينا رجلا لم يسمع عن الشرع شيئا عن الإسلام في الكهوف والجبال والأدغال، يرعى الغنم ويحلب الإبل ولا ما يعلم شيء، فهل نقول إن هذا معذور أو غير معذور؟ معذور لا شك إنه معذور. ولكن إذا ذكر له أن هناك رسالة وجب عليه أن يبحث، وحينئذ قد نقول إن هذا الذي بلغه ترتفع به الحجة، لأن الواجب أن يسأل. الآية الكريمة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هل يمكن أن تتعارض طاعة الله ورسوله؟ نعم لا يمكن، ولا يمكن أن تتعارض طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالنصوص الواردة عنه. فإذا رأينا حديثا يناقض ما في القرآن فإننا نحكم برده وإن لم نعرف سنده، بل ولو عرفنا سنده فإننا نقول هذا منكر إذا خالف القرآن. لا يمكن أن يكون الله يأمر بطاعته وطاعته مقدمة على كل شيء وبطاعة الرسول. لو كان هذا أننا نأخذ بما تناقض من الكتاب والسنة لكانت مستحيلة. من ذلك ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم البقر أنها داء، وفي ألبانها أنها دواء أو شفاء، هذا بدون أن ننظر إلى سنده نحكم بأنه باطل ولا يصح. لو كان لحومها داء هل يمكن أن يحرم الله على عباده؟ نعم، أن يحلها الله لعباده؟ لا يمكن أبدا. لو كان لحمها داء ما أحلها الله للعباد أبدا، لأن الله تعالى لا يحل لعباده ما كان ضررا عليهم. حتى لو قال قائل يمكن أن نحمل هذا الحديث على أكل لحم الإبل بدون طبخ، أقصيها صف الله، على أكل لحم البقر بدون طبخ، هل يصح هذا؟ لماذا؟ لأن أكله بدون طبخ نادر، ولا يمكن أن يحمل الحديث على الشيء النادر. والشيء بالشيء يذكر، ومن حديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صيام صام عنه ولي، من مات وعليه صيام صام عنه ولي. بعض العلماء يقول المراد من مات وعليه صيام نذر صام عنه ولي، أما صيام الفرض كصيام رمضان والكفارة فلا يصام عن الميت، فيقال سبحان الله أنتم صححوا الحديث ثم نقحوا المراد. صيام النذر بالنسبة لصيام الفرض والكفارة كثير أو نادر؟ نادر. كيف تحملون الحديث على شيء نادر وتتركون الشيء الكثير؟ ولهذا كان قول راجح أن ما ماتوا عليه الصيام سواء كان واجبا بالنذر أو بأصل الشرع فإنه يصام عنه. نعم.
بارك الله فيكم. أشكل علي فيما لو بلغ الإنسان الدين على وجه مشوش.
نعم.
أننا لا نعذره بالجهل. يعني شيخ هذا البلاغ هو كأنه لا بلاغ.
لا أصلاً. ما نقول لا. نقول قد لا نعذره لتركه الواجب وهو البحر.
كيف يفعل هو مثلاً إنسان عامي أو عجوز في مثلا في داخل
أوروبا
وما
شبه
ذلك
والإعلام
رفي عليهم ولا
يعرفون شيء؟ سبحان كل شيء محتمل. إذا بلغه أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أتى لجميع الخلق وأن من خالفه في النار ومن وافقه في الجنة يسمع هذا. نعم. وليس بك صادق هذا. نعم قد يكون معذورا خصوصا إذا كان الذي أخبره ممن يعد من رؤسائهم في الدين قد يكون معذورا. ولهذا لما أنكر عمر على الرجل الذي قرأ في سورة الفرقان خلاف ما كان يعرفه عمر أنكر آية من كتاب الله ظانا أن الرجل إيش أخطأ فيها حتى ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال هكذا أنزل لقراءة الرجل وهكذا أنزل لقراءة عمر. والمسألة هذه الناس فيها طرفان ووسط. طرف يغلو في التكفير ويقدم على التكفير ويقول لا يعذر بالجهل في أصل الدين وهذا غير صحيح. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وقسم آخر لا يغلو في رفع التكفير حتى وإن كان الإنسان في حال يحكم بكفره يقول لا. والقول الوسط هو الوسط أن نقول من لم تبلغه فهو معذور ومن بلغته ولم يفهمها فهو معذور لأن عدم الفهم كعدم العلم. لو أتى إليك إنسان أعجمي وقام يتكلم بأعجميته في شيء هل تدري ما يقول؟ ما تدري ما يقول هذا معذور. فالفهم ليس بشرط. نعم فالفهم شرط يعني مجرد البلاغ لا يكفي. وأما قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ فهل معنى ومن وصل إليه وإن لم يفهمه أو من بلغه فأدركه؟ الثاني هو المرجح. نعم يا سليم.
بعض الناس اللي بعض يدعي الإسلام يدعون بعض الناس يدعي الإسلام ويخالفون آراء النصوص الشرعية ونقولهم يا شيخ لوني إلى نفسنا أن لوني روح مع اليهود وهم مهتدين دينهم أحب علي من
لا 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 يا سليم هذا سايح.
إلا رابع يا شيخ اللي يقولون الله خالق خان الإعلاميين يخونون جبريل ويسبون عمر وبكر وعائشة ويبرزون يا شيخ يبرزون المسلمين.
لا شك أن الذي يسب أبا بكر وعمر ليس من الدين في شيء.
اليهود يا شيخ مسلمين على دينهم وقدرين دينهم ومعروف دينهم هذول يدخلون الإسلام ويسبون يا شيخ يدخلون جهودنا مثل هذا الموضوع.
الله يكفينا شرهم الله يكفينا شرهم ويهديهم.
يا شيخ ضغطهم يا شيخ والله أني أفصل كل الصلاة
لا يجب بغضهم. كيف بغضهم؟ من قال يجب محبتهم؟ يجب بغضهم ما في إشكال، لكن نسأل الله لهم الهداية.
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هل يمكن أن يكون أمر الله وأمر الرسول متناقضين؟ نعم،
لا يمكن.
ما وجه ذلك من الآية؟
العطف.
ها؟
قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
إيه، ما وجه؟
كونه عطف طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة الله.
لا، نعم.
إنه أعاد
الفعل. لا.
ولذلك أن الواو المتقى
جنب.
نعم. ثم استطاع جنبه.
قاربت ولم.
ما طاعت فصمهم بها عند الله عز وجل. فيا طبعا طاعة الله عز وجل.
نعم.
أن الله عز وجل قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فجعلهما في مقابله من تولى عن طاعته بقوله فمن تولى
لا يقع التناقض، لانه لو كان لو وقع التناقض لكانت طاعه الرسول معصيه لله وطاعه الله معصيه للرسول. هذا التناقض، لان التناقض يكون النقيض حكم ضد حكم نقيض. فلو قلنا أنه يقع التناقض لازم من ذلك أن تكون طاعة الله معصية للرسول وطاعة الرسول معصية لله. طيب، من هل في الآية ما يدل على أن طاعة الرسول مستقلة بمعنى أننا لا نحتاج إلى شاهد من القرآن فيما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم يحيى؟ ما هو الدليل؟
لأنه أعاد الفعل هنا، قال وأطيعوا الرسول،
لأنه أعاد الفعل فقال وأطيع الرسول، وإعادة الفعل تدل على أن الطاعة مستقلة. نعم. هل لقوله واحذروا ما يشبهها من القرآن؟ هل في القرآن ما يشبه هذا التحذير؟ ما هو؟ آية تدل على الحذر من مخالفة أمر الله ورسوله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هل يلام النبي صلى الله عليه وسلم على عدم قبول دعوته؟ ومن الآية هنا لا يلام لقوله فتولى عنهم فما أنت بملوم، لكن من الآية هنا. نعم نعم. فإذا كان ليس عليه إلا البلاغ فإنه لن يضره توليه ولا يلام عليه. طيب، المبين هل هي بمعنى المبين أو بمعنى البين؟ المبين. وهل تأتي المبين بمعنى البين؟ مثاله أبان الصرف، لكن هذه أبان فعلا، لكن نريد اسم الفاعل المبين، هو الذي بعث في الأميين الرسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني بين. نبدأ الدرس الجديد. قال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. ليس أداة نفي، وهي فعل ماض جامد، والجامد عند النحويين هو الذي لا يتصرف، والجمود قد يكون جمودا كليا وقد يكون جمودا جزئيا بحيث يمتنع التصريف فيه من وجه دون آخر. وهنا الجمود كلي لا يمكن أن تتغير ليس، وهي للنفي. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم، وهذا شامل للدين كله، لأن الدين كله إيمان وعمل. وقول عملوا الصالحات أي عملوا الأعمال الصالحات، والأعمال الصالحات لا يمكن أن تكون بهذا الوصف إلا إذا كانت موافقة للشريعة، إلا إذا كانت موافقة للشريعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني فاسدا. فالأعمال الصالحة ما وافقت الشريعة، ولا يمكن أن توافق الشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة، وهي السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. يعني لا يمكن أن تكون العبادة شرعية صالحة إلا إذا وافقت الشريعة في هذه الأمور الستة: الأول السبب، والثاني الجنس، والثالث القدر، والرابع الكيفية، والخامس الزمان، والسادس المكان. فإذا خالفت الشريعة في واحد من هذه الستة فليست شرعية ولا مقبولة. هذه شروط الموافقة للشريعة. نعم. أولا السبب، فلو أحدث الإنسان سببا يتعبد لله تعالى بمقتضاه وليس شرعيا فعمله إيش؟ مردود. ونضرب لهذا مثلا: لو أن الإنسان إذا تجشى قال الحمد لله، والجشاء معروف عندكم ولا غير معروف؟ معروف. هنا أحدث عباد الله عز وجل وهي الحمد لسبب وهو الجشاء، فهل جاء في الشريعة أن الجشاء سبب للحمد؟ لا، إذن لا يقبل منه، لا يقبل، لأنه تعبد لله بما لم يشرعه. الثاني قلنا الجنس، من المعلوم أن الأضاحي تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فلو ضحى الإنسان بفرس لم يقبل منه. ليش؟ لأنه مخالف الشريعة في الجنس. لو ضحى بنعامة لم يقبل منه، لو ضحى بحمامة لم يقبل منه، لأنه إيش؟ مخالف للشريعة في الجنس. وإن كان الشرع قد أوجب في الحمامة إذا قتلها المحرم شاة، لكن
لم يأتي الشرع بأن يضحي الإنسان بشاة، نعم بحمامه. وبه نعرف خطأ من قالوا إنه تجوز التضحية بالدجاج والديكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يغتسل في بيته ويخرج إلى المسجد يوم الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، قالوا هذا يدل على أن الدجاجة يصح التقرب بها. فالجواب وجوابا على هذا أن معناه تقرب إلى الله بالصدقة بها لا بذبحها، ولا شك أن الإنسان لو ذبح دجاجة وتصدق بها الفقراء أنه يجزئه. إذن لا بد من موافقة العمل للشريعة في إيش؟ في الجنس. الثالث القدر، لو تعبد الإنسان لله عز وجل بصلاة سادسة جعلها عند ارتفاع الشمس قيد الرمح وقال إنه يتقرب إلى الله تعالى بهذه الصلاة لارتفاع الشمس قيد الرمح لا لأنها صلاة ضحى، فهذه العبادة لا تقبل. يعني أراد أن يجعلها إيش؟ أنا أراد أن يجعلها صلاة سادسة مع الخمس فإنها لا تقبل، لأنه زاد صلاة لم ينزل الله بها من سلطان. ولو أنه صلى الظهر خمس ركعات نعم لم تقبل لمخالفة الشريعة. بماذا؟ بالقدر. الثالث الرابع الكيفي، لو تعبد الله تعالى بالوضوء، توضأ وضوءا كاملا مشتملا على الأعضاء كلها لكنه بدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه لم تقبل العبادة لأنها مخالفة للشريعة في إيش؟ في كيفيتها. وكذلك لو سجد قبل أن يركع لم تقبل الصلاة لأنها مخالفة للكيفية للشريعة في الكيفية. الخامس الزمان، لو أن الإنسان ضحى في عيد الفطر وقال عيد كعيد فالقياس أن يضحى في عيد الفطر كما يضحى في عيد الأضحى لم تقبل. لماذا؟ لمخالفة الشريعة في الوقت أو في الزمان. المكان، لو أن الإنسان اعتكف في رمضان في بيته أو امرأة في مصلاها الذي في البيت لم يجزئ. لماذا؟ لأنه مخالف للشرع في المكان. بقي أن يقال وهل يأثم الإنسان لو تعبد لله عز وجل بما يخالف الشريعة في واحد من هذه؟ فالجواب يأثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. وعمل الصالحات، إذن الصالحات وصف لموصوف محذوف تقدير الأعمال الصالحات. جناح أي إثم، وهذا هو المنفي، فليس على المؤمن الذي يعمل الصالحات جناح أي إثم فيما طعموا إذا مت. فيما طعموا أعم من فيما أكل، فيشمل الأكل والشرب، لأن الشرب يطعم ويذاق فهو طعام. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، يقوله من؟ طالوت ومن لم يطعمه فإنه مني، من لم يطعمه يعني النهر، والنهر يؤكل ولا يشرب؟ يشرب. طيب، إذن قول فيما طعم يعم كل ما له طعم في الفم من ماء من مأكول ومشروب، لكن بشروط، ليس عليهم جناح من مطاعم بشروط. الشرط الأول إذا ما اتقوا، الثاني وآمنوا، الثالث وعملوا الصالحات، الرابع ثم اتقوا، الخامس وآمنوا، السادس اتقوا، والسابع أحسنوا. هذه قيود خمسة وليست متكررة، كل واحد له معنى، له معنى، كل واحد له معنى. نعم، قوله إذا ما اتقوا يعني اتقوا ما حرم عليهم من المأكول، وليست التقوى العامة، إذا ما اتقوا ما حرم عليهم من المطعوم، هذه واحدة. وآمنوا أي آمنوا بالله، لأن الإيمان لا شك أنه أصل في قبول الأعمال. وعملوا الصالحات هذا شرط، أي عملوا الصالحات فيما يأكلون من المباحات، فلم يستعينوا بها على محرم، فإن استعانوا بها على محرم وهي مباحة صارت حراما، لأن الله اشترط أن يعملوا بها الصالحات. قال ثم اتقوا وآمنوا، هذا ثم كلمة ثم تدل على أن هذا نوع آخر غير الأول، لأن العطف ولا سيما ثم الدالة على المهلة والترتيب يدل على أن الثاني غير الأول، فيكون من ثم اتقوا وآمنوا أي ثم استمروا على تقواهم ما حرم عليهم من هذا الطعام. وقول آمنوا أي استمروا على إيمانهم، والأمر بالإيمان يصح مرادا به الثبوت عليه والاستمرار فيه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. طيب، وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، هذا التقوى العام، اتقوا جميع المحرمات، وأحسنوا بفعل جميع الطاعات، والله يحب المحسنين. هذه الآية يمكن أن نحملها على حالين، الحال الأولى حال من يذهب إلى التقشف ويخشى من الترفه المباح فيتجنب الفواكه واللحم المندي والشيء الذي تعبدا لله، وتحمل أيضا ولها محمل آخر في من توفوا قبل تحريم الخمر، في من توفوا قبل تحريم الخمر فهم قد شربوا الخمر، وهي حرام ولا حلال؟ هي في النهاية حرام، لكن حين شربهم إياها حلال، لأن الله سبحانه وتعالى لم يحرمها بتاتا إلا بعد موته، وإن كانت قد نزلت آيات تعرض بالتحريم وتقيد الحل، كما في قوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وما يفعل الناس، وفي قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وهؤلاء أشكل على الصحابة حالهم، لما نزلت هذه الآية أشكل على الصحابة حاله. نعم، لما حرمت الخمر أشكل على الصحابة حال الذين توفوا من قبل، فأنزل الله هذه الآية أنه ليس عليهم جناح لأنهم لم ينتهكوا ما حرم الله، بل هم مؤمنون متقون محسنون. إذن تحمل على وجهي، على من شرب الخمر قبل تحريمها، وأيضا لو قلنا الآن وقبل أن يعلم بتحريمها، فهذا يشمل أنه ليس عليه جناح. الثاني من تورعوا عما أحل الله لهم خوفا من الإثم، فيقال لهم ليس عليكم جناح فيما طعمتم إذا تمت هذه الشروط. وقوله عز وجل والله يحب المحسنين، المحبة لو أردنا أن نحدها لم نستطع، ما نستطيع الإنسان أن يحد المحبة أبدا. أحد منكم يستطيع أن يحدها؟ محبة فيما بيننا أحد يستطيع؟ ما أحد يستطيع؟ والله مشكلة. شيء هو من حياتكم اليومية في داخل البيت وخارج البيت، ومع ذلك ما تحبونها، ما تحدونها. نعم نعم، تعريف المعروف يزيده جهالة أو يزيد به جهلا. ولذلك لما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين تعريف المحبة، قال هذه الأمور الطبيعية لا يمكن تعريفها، ما تستطيع أن تعرف المحبة ولا الكراهة ولا البغضاء ولا الخوف ولا الفرح، ما تستطيع، لأن هذه أمور كاملة في النفس كل إنسان يعرفها. نعم لو عليها علامات لا شك، فلو قلت مثلا المحبة أن تميل للشيء الذي ينفعك أو تدفع به ضرر، شنو التعريف؟ ها؟ إيه هذا أثر المحبة، هذا أثر المحبة. طيب المحبة أن ترى الرجل قد استنار وجهه واستبشر فرح، نعم أثر، ما يمكن تعريفه. إذن المحبة معلومة، وإن شئت قل معروفة، وتعريف المعروف يزيده جهالة. طيب في الآية فوائد، أولا نفي الجناح في المطعومات من مأكول ومشروب بهذه الشروط. ومن فوائدها أن على الكفار جناح فيما طعموا. لماذا؟ وجهه غير مؤمنين، فالكافر لو رفع لقمة إلى فمه أو شرب كأسا من ماء فإنه محاسب عليه وعليه الإثم فيه. ويؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. طيب وهل هي لغير المؤمنين في الحياة الدنيا؟ يا جماعة لا. أما قدرا فنعم، أليس كذلك؟ وأما شرعا فلا. ولهذا قال بالنسبة للمؤمنين خالصة يوم القيامة، ولغير المؤمنين غير خالصة، لغير المؤمنين غير خالصة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة القيود الشديدة في نفي الإثم عمن أكل أو شرب في مأكوله ومشروبه. وعرفتم الآن التقوى كم ذكرت، والإيمان مرتين، والإحسان مرة، قيود شديدة عظيمة. فاحذر يا أخي المسلم أن يكون في مطعومك عليك إثم لأنك لم تتم هذه القيود. أسأل الله أن يعين وإياكم عليها. من فوائد الآية الكريمة أن من أكل كسبا مباحا من أكل حلالا بكسب حرام فعليه الإثم. لماذا؟ لأنه لم يتق الله في كسبه، لم يتق الله في كسبه، ولا بد أن يتقي الله عز وجل. فهل يكون غير الكاسب كالكاسب في هذا الإثم؟ نقول أما إذا كان الشيء معينا، المحرم معينا، فهذا يكون الآكل كالكاسب، مثل أن أعرف أن هذه الشاة التي ذبحها إكراما لي قد سرقها من فلان، فهذا حرام علينا كلها. أما إذا كان هذا الإنسان يتعامل بالربا ويكسب من الربا برضا صاحبه المرابي، فإنه لا بأس أن تأكل من ماله، إلا إذا كان امتناعك منه يؤدي إلى توبته فهنا امتنع. أما إذا كان كله على حد سواء فكل ولا حرج عليه. ويدل لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل من مال اليهود واشترى من مال اليهود، مع أنهم معروفون بأكل السحت وأخذ الربا، ولم يستفسر ولم يقل لأي واحد هل كسبت بالربا. وبناء على ذلك إذا مات ميت ونحن نعرف أنه يتعامل بالربا ويتعامل بالمباح، فهل يلزم الورثة أن يبحثوا كيف كسب ذلك؟ لا يلزم، الإثم على الكاسب، إلا إذا علمنا أن هذا هو عين مال الغير فيجب علينا أن نرده إلى صاحبه. طيب، يجب علينا أن نرده لأن علمنا أنه ليس ملكا، فإن شككنا هل هو ملك وأخذه بطريق شرعي أو سرقه فما الأصل؟ الأصل أنه له، الأصل أنه له، ولا يلزمنا أن نقول لكل من أهدى إلينا هدية منين؟ أن سارقه إلا جدك بطريق مباح. نعم، لو كنا مكلفين بهذا لشق علينا مشقة شديدة، ولكن الحمد لله أن الأمور بظاهرها، مثل ما سأل قوم النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يأتونهم بلحم وهم حديث عهد بكفر، أسلموا قريبا ولا يدري المهدى إليه اللحم أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال لهم سموا أنتم وكلوا، لأن الأصل إيش؟ الحل حتى يتبين التحريم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإيمان والتقوى، وأنها سبب لطيب المطعم وحل المطعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإحسان إلى من؟ الإحسان إلى الخلق، والإحسان في عبادة الخالق. فالإحسان إلى الخلق أن تبذل جاهك، تبذل مالك، تبذل خدمتك، منفعتك البدنية. والإحسان في عبادة الخالق فسره أعلم الناس بمعناه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إيش؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الله يحب، لقوله
إن الله يحب المحسنين. نعم نعم، والله يحب المحسنين، بقول والله يحب المحسنين. وهذه الصفة كسائر الصفات يجب على العبد أن يصدق ربه بها، وأن يحمل كلام ربه على ظاهره وعلى ما تقتضيه اللغة العربية، لأن الله قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني صيرناه بلغة العربية لعلكم تعقلون، لأجل نعقل هذا القرآن ونفهمه وعليه، فيجب أن نؤمن بأن الله يحب. ولو فسرناه بغير ظاهره لكنا معتدين على النص، لكنا معتدين على النص من وجهين: الوجه الأول صرفه عن ظاهره، والوجه الثاني إثبات معنى على خلاف الظاهر، إثبات معنى على خلاف الظاهر، وهذا جناية، جناية على النصوص وتحريف للكلمة عن مواضعه. فيه من هم مسلمون لا شك في إسلامهم يفسرون المحبة بأنها الثواب، أي يثيب المحسنين، ونقول عفى الله عمن مات ونسأل الله الهداية لمن بقي. هذا التفسير تحريف الكلم عن مواضعه، لأن الإثابة شيء والمحبة شيء آخر. وإن كانت المحبة يلزم منها الثواب، لكن لا يمكن أن نفسر شيئا بلازمه إلا بدليل. ثم أيما أبلغ في الحث على الإحسان أن نقول معنى الآية والله يثيب المحسنين، أو أن نقول والله يحب المحسنين؟ نعم، الثاني بلا شك. ولهذا لما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولم يقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تصدقوا في دعواكم، بل قال يحببكم الله لأن محبة الله هي المقصود. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أحبابه، هي المقصود. فلذلك نقول أيضا في تفسيرها بالثواب نقص في دلالتها ومضمونها، لأن النفس لا تتشجع، يعني تشجع إذا كانت بمعنى الثواب، بل المحبة على ظاهرها ولا يجوز صرفها عن ظاهرها. فإن قال قائل فهل تطردون هذه القاعدة في كل النصوص؟ فالجواب نعم، يجب علينا أن نطردها في جميع النصوص، لأن الصحابة أجمعوا على ذلك، ما منهم أحد يفسر القرآن بخلاف ظاهره أبدا. فعلينا فيما يتعلق بصفات الله أن نؤمن بها، لكن على أساس مهم ذكره الله عز وجل في قوله ليس كمثله شيء. كل شيء أثبته لله فعلى هذه القاعدة، ما هي؟ ليس كمثل شيء. وبهذا تستريح، بهذا تستريح وتسلم من اعتراضات كثيرة. من ذلك أنه يكثر الآن السؤال عن هل نثبت لله الملل أم لا، احتجاجاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمل. فيقال ما الذي حدك أن تحك الشيء حتى يخرج اللحم العظم؟ ما الذي حدك على هذا؟ هل تثبت الله الملل أو ما تثبت؟ إن من هو خير منك ممن سبقك من هذه الأمة، وخير خير هذه الأمة
لم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك أبدا، عرفوا المعنى وأبقوا اللفظ على ما هو عليه. ما الذي حدد؟ هل الحديث صريح في أن الله يمل؟ ما هو بصريح، ليس بصريح. سياقه اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني تحملوا منه ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل، يعني لا يمل من ثوابكم حتى تملوا من العمل. هذا معناه واضح. فإن كان يدل على ثبوت الملل لله فالملل كسائر الصفات ملل إيش يليق بالله، لا يماثل ملل المخلوقين. ملل المخلوق تعب وإعياء وضيق نفس، لكن لا يثبت هذا لله عز وجل أبدا. واضح يا جماعة؟ مثل الغضب، الآن الغضب أثبت الله لنفسه غضبا ما في إشكال في القرآن في عدة مواضع في السنة كذلك. لو قال قائل الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، الغضب يحمل الغاضب على التصرف السيء حتى إنه يكسر الأواني ويطلق النساء ويعتق العبيد ويوقف الأملاك ويمزق الأوراق، أليس كذلك؟ بلى، يعني بعض الناس يصل إلى الحد إلى هذا. نعم، لو قال قائل هل غضب الله الذي نثبته حقا كغضب المخلوق؟ أبدا، إن الله تعالى إذا غضب فإنه لن يفعل إلا لحكمة، لن يفعل إلا لحكمة، وغضبه دليل على قوته عز وجل وقوة سلطانه، لأن الغضب لا يصدر إلا من قادر على الانتقام، أليس هكذا؟ العاجز ما يمكن يغضب، لا يمكن يغضب. لو تضرب صبي يغضب عليك لجي ينتقم منك؟ أجيبوا جماعة، وش يسوي؟ يبكي ويحزن، يروح لأمه ويقول هذا دقا وفعل. لكن ذو السلطان هو الذي يغضب لينتقم. فالغضب إذن صفة حميدة، لكن بشرط أن لا تخرج الغاضب عن طوره. ولهذا نحن نقول إن الله عز وجل يغضب، لكن ليس كغضب المخلوق الذي يخرج عن طوره حتى يتصرف تصرفا لا يليق. وعلى هذا فقس. وأنت إذا أثبت لله ما أثبته لنفسه وتأدبت مع الله بحيث لا تتجاوز ما ذكر الله عز وجل، وأثبت هذا على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإنك ستسلم في عقيدتك وفكرك والتشويش الذي يلقيه الشيطان في قلبك. أما إذا قمت تتحرك في هذه النصوص يمينا وشمالا فأنت على شفاء جرف النار. من فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الإحسان إلى الخلق وعلى الإحسان في عبادة الخالق، لأن الله حين يخبرنا أنه يحب المحسنين ماذا يريد منا؟ أن نفعل لننال هذه المرتبة العظيمة وهي محبة الله. أسأل الله يجعلني وإياكم من أحبابه. فلذلك يستفاد منها الحث على الإحسان. نعم سليم.
قصة موسى، إخراج موسى من فرعون وحيده، وإخراج موسى يا شيخ كيف يصرفون هذا؟
ما يقدرون يصرفون. أنا أعرف أنه هم عاجزون يا سليم.
من البحر وقف البحر وقدرها، لا قدرة الإنسان ولا يتصورها العبد الإنسان.
أي ما في شك ما عندهم لا شك أنه غضب وإن جاء موسى الرضا لهم بارك الله فيك هم ليس عندهم عقول. وصفهم شيخ الإسلام رحمه الله وصفا دقيقا قال إنهم أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما. فهم ما عندهم علم الكتاب والسنة عندهم فهم وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء ما عندهم تقوى لله عز وجل. وإلا لو اتقوا الله عز وجل لاحترموا نصوص الكتاب والسنة. أدنى ما نقول فيهم إنهم جهلوا يعني قد لا يكون عدم التقوى عندهم عن عمد لكن عن ظن أنهم على هدى ويحسبون أنهم على شيء وهم ضالون. نعم.
المهاجرين العرب في البلاد الأوروبية يعملون أعمالا مخلوطة الحلال بالحرام كالذي أصحاب الدكاكين
إيش؟
يعني بعض المسلمين يعملون في البلاد الأوروبية فيبيعون مثلا أشياء كالدكاكين فيها الحرام وفيها الحلال.
نعم.
كالخمر والخدير وما أشبه ذلك. فإذا دعي الإنسان عندهم مثلا أو إذا أكل عندهم
ليس عليه شيء إذا أكل المباح إذا أكل المباح لا ليس عليه شيء لكن كما قلت لك إذا كان في عدم إجابة الدعوة مصلحة فهنا لا تجب الدعوة. نعم. إيش
ما رأيك بشيخ من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهود وقبل هداياهم لأنهم يهود كفار
لأنهم
كفار
نعم
ليسوا على ملة صحيح. أما الآن المسلمون فعلم من الكتاب والسنة تحريم ذلك عليه.
هذا جواب القصة لأن الله تعالى ذكر أنهم يأكلون السحت ويأخذون الربا مدحا لهم أو ذما لهم ولهذا قال وقد نهوا عنه فهم منهيون عنه. لكن بعض الناس يريد أن يحرم مال من أكله مختلط بالحرام ثم يدفع بهذا الدفاع الضعيف. نعم. لا لا ما هو محرم كسب محرم.
يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا صيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد. وقبل أن نشرع في درس الليلة نود أن نبحث عن قوله تعالى إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. ما معنى الأولى؟
إذا ما اتقوا أي المحرمات.
نعم.
وآمنوا أي بقلوبهم.
أنا أريد التقوى الأولى معناها
اتقوا المحرمات.
نعم.
المحرمات من المقعومات.
ها؟
المحرمات من المقعومات.
كيف؟
المحرمات من المقعومات.
طيب. والثانية؟
استمروا في التقاهم
استمروا في التقوى وترك المحرمات، والثالثة خالد ها؟ التقوى العام. إذن لا تكرار، لأن كل واحدة محمولة على معنى. قوله وآمن أقيل، إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن. الأولى
آمن بحل هذه المحرمات، آمن بحل هذه المحرمات
بحلها. نعم يا نعم
آمن
بما يجب الإيمان به. نعم يعني العموم.
نعم
آمن الثانية
استمروا على إيمان،
أي استمروا على إيمان. طيب سبق أيضا من فوائد الآية إثبات صفة من صفات الله عز وجل. فراس أليس كذلك؟ أجب بلى ولا لا؟ أجب عن سؤال يترك مسألة النوم. اللهم أهدنا، اللهم أهدنا. نعم
إثبات المحبة،
إثبات المحبة لله صفة من صفات الله. طيب لعلكم عرفتم فيما سبق أن المحبة من الصفات عبد الله الذاتية والفعلية. الفعلية طيب لماذا؟
الله إذا أراد أن يحب شخصا أحد
لأنها تتعلق بمشيئته، وكل صفة لها سبب فهي من الصفات الفعلية لأنها معلقة بهذا السبب. طيب قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله أثر إيش؟ أثر عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه في مثل هذا التعبير يا أيها الذين آمنوا، أثر عنه كلمة ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعى سمع استمع انتبه، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. لننظر الآن لا يبلونكم الله بشيء من الصيد إلى آخره. الجملة هنا خبرية ومؤكدة بمؤكدات ثلاثة وهي فهد نعم اللام ايش ونون التوكيد لا يبلونكم نعم القسم المقدر لان اللام موطئه للقسم. طيب ومعنى يبلونكم يختبرنكم، وبماذا يكون الاختبار؟ قال ليعلم الله من يخاف بالغيب بشيء من الصيد الذي تصطادونه وهو محرم عليه.